الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما حرص الصالحين الصادقين على صلاح الذرية فمن ذلك حرص امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذ قالت امرأة عمران والدة مريم: قالت لما حملت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك محررا لخدمتك وخدمة بيتك، فتقبل مني هذا العمل المبارك، إنك أنت السميع العليم، تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي. هذا وهي في البطن قبل وضعها، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم نفعا، ففي كلامها نوع عذر من ربها. فقال الله: والله أعلم بما وضعت، أي لا يحتاج إلى إعلامها، بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. وإني سميتها مريم، فالأم هي التي سمت، فيه دليل على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، جعلها نذيرة مقبولة، وأجارها وذريتها من الشيطان، وأنبتها نباتا حسنا، نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقها، لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام وكفلها إياه، وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال. فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء، وانقطعت لعبادة ربها ولزمت محرابها أي مصلاها، فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها وكرامة أكرمها الله بها. فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله فضلا وإحسانا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أي من غير حسبان من العبد ولا كسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة، كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى ذلك. كذلك حرص لقمان الحكيم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله تعالى لم يذكر عن لقمان إلا أنه آتاه الحكمة، وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه، فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، أي قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فأمره بالإخلاص ونهاه عن الشرك، وبين له السبب في ذلك، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. ووجه كون الشرك عظيما أنه لا أفضع ولا أبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه، ولا يصرف السوء إلا هو. فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلما ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخص المراتب، جعلها عابدة لمن لا يسوى شيئا، فظلم نفسه ظلما كبيرا؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها، فتكن في صخرة أي في وسطها، أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتها، يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال: إن الله لطيف خبير، لطيف في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار. والمقصود من هذا الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته مهما أمكن، والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر. يا بني أقم الصلاة، حثه عليها، وخصها أي الصلاة لأنها أكبر العبادات البدنية، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به، والعلم بالمنكر لينهى عنه. والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله: واصبر على ما أصابك. ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا عما ينهى عنه، فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر، وتكميل غيره بذلك بأمره ونهيه. ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى، وأن في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمره بالصبر على ذلك، فقال: واصبر على ما أصابك، إن ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من عزم الأمور، أي من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم. ولا تصعر خدك للناس، لا تمل خدك وتعبس بوجهك للناس تكبرا عليهم وتعاظما، ولا تمشي في الأرض مرحا أي بطرا وفخرا بالنعم، ناسيا المنعم، معجبا بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال في نفسه وهيئته وتعاظمه، فخور بقوله: واقصد في مشيك، أي يمشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت، واغضض من صوتك أدبا مع الناس ومع الله. إن أنكر الأصوات، إن أفضع الأصوات وأبشعها لصوت الحمير، فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان ابنه تجمع أمات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا، وإلى تركها إن كانت نهيا. وهذا يدل على تفسير الحكمة بأنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها، فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهاه عن الشرك وبين له الموجب لذلك وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما وأمره بشكره وشكرهما ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما وإن كان لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح وأمره بالسكون في الحركات والأصوات ونهاه عن ضد ذلك وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به الأسوة الحسنة عباد الرحمن حريصون أيضا على الدعاء للذرية والأولاد والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا قرنائنا من أصحاب وأقران وزوجات وذرياتنا قرة أعين تقر بهم أعيننا وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من هممهم وعلو مرتبتهم أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهم لأن نفعه يعود عليه ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم فقالوا هب لنا بل دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين لأن بصلاح من ذكر يكون سببا لصلاح كثير ممن يتعلق بهم وينتفع بهم وجعلنا للمتقين إماما المؤمنون حريصون على صلاح الذرية وصين الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون فالأنبياء والمرسلون وكذلك الصالحون المتقون يدعون الله تبارك وتعالى دائما بصلاح الذرية والأولاد وهذا من أجل المقاصد ومن أعظم الدعاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.